بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، كالعادة الأسئلة التي وردتني كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من اليمن. تقول: عمي وعمتي أبوي زوجي، تقول يعني عندهم حالة نفسية وضغط، يستخدم علاج ويعني مدة 30 سنة، وهو ينفعل ويعني ممكن يضرب كل ما هو أمامه إذا ما شرب العلاج، وأحيانا قد يطلق أكثر من مرة ويشك في عمتي، ويعني أيضا تقول ما يستغني عنها، وإذا ما نامت معه يهددها بالقتل إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني هو أيضا فقد ذاكرته لمدة 3 أشهر حتى أصبح زي الطفل إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله، بارك الله فيك، بالنسبة لما شرحتي أو ذكرتي في رسالتك الطويلة، تقولين بأن عمك اللي هو أبو زوجك عنيف وعنده حالة نفسية، وأيضا يهدد امرأته بالقتل، وحصل له حالات كثيرة مثل الإغماء 3 أشهر حتى أصبح عقله كالطفل، وعنده أدوية إذا ما تناولها ممكن أن يؤذي كل من أمامه. يظهر والله أعلم بأن هذا الرجل يعني يمر بحالات يغيب فيها العقل، ولذلك ما ذكرت من مسألة الطلاق وما الطلاق يطلقها دائما، يظهر والله أعلم أنه لا يقع. يظهر والله أعلم أنه لا يقع. لماذا؟ لأن جميع ما وصفت من حالته تدل على أنه غير مكلف في فترة الطلاق. واضح بأن الرجل يعاني مشاكل صحية، ولذلك إذا أردتم أن تطمئنوا أكثر ممكن تذهبون به إلى المحكمة الشرعية أو إلى أحد الفقهاء الذين عندكم ممن يتصدى لمسائل الطلاق، يكون أفضل. لكن فيما ظهر لي من خلال شرحك للحالة، هذا رجل غير طبيعي، ولذلك يعني كلامه لغو والله تعالى أعلم. رابح محمد من الجزائر يقول: أنا مدرب كرة يد، وهذا هو عملي، من كل 15 يوم تقريبا نضطر للسفر للعب مقابلة، وتكون المسافة في الغالب من 200 إلى 500 كيلو متر، هل يجوز لي أقصر الصلاة لأننا محتارين؟ قالوا لنا بأن سفركم هذا لا يعتبر سفرا، ما حكم ذلك؟ رابح محمد من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي لك، تقول بأنك مدرب كرة يد وتسافرون كل 15 يوم مسافة ما بين 200 إلى 500 كيلو، هذا سفر يا أخي الفاضل، فأنتم يرخص لكم في القصر والجمع ولله الحمد والمنة، وأيضا ترك صلاة الجمعة، لكن الأفضل أنكم تصلون الجمعة إذا كنتم في البلد يعني اللي أنتم متجهين إليه. وأما قصر الرباعية الظهر والعصر إلى ركعتين، نعم تقصرون الرباعية إلى ركعتين، لأنكم في هذه الحالة أنتم على سفر. وكذلك الجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، والنهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، بارك الله فيكم ورضي عنكم. أم آدم من السودان تقول: لدي سؤال، شخص لا يصلي إلا في أيام رمضان، يواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها، هل صيامه مقبول؟ أختي أم آدم من السودان، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي هذا الذي سألت عنه وأن يفتح على قلبه. أختي الفاضل، الصلاة أهم من الصيام، الصلاة أهم من الصيام، لا بد أن يفهم هذا الأمر. ولذلك الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام الركن الرابع من أركان الإسلام. الصلاة سماها الله إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة اختلف العلماء في تاركها تساهلا وتهاونا هل يكفر أم لا. أما الصيام فجماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، وإنما يعتبر مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الصلاة أختي الفاضلة صلة بين العبد وبين ربه. أنا ما أدري هذا الشخص لماذا، هل عنده نص من الله عز وجل على أنك تصلي في رمضان فقط؟ يعني هل عنده نص هو خصه الله بهذا أم ماذا؟ يعني كيف الآن يعني يجتزئ الإسلام ويؤمن ببعض ويأخذ ببعض ويترك بقية الأيام في قضية الصلوات؟ عليه أن يراجع نفسه وأن يعلم بأنه جالس في هذه الدنيا على خطر، ما يدري متى يقال ارحل إلى الدار الآخرة، ما يدري متى ينادى يقال فلان أتاه ملك الموت. عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى رشده. وبعدين الصلاة هذه التي فرضها الله عز وجل ماذا تكلفه؟ يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، إيمان وتقوى وتكفير سيئات وحط خطيئات وتعظيم حسنات وتكثير رفع الدرجات، وأيضا هي تنظم حياة الإنسان وهي محل الراحة والطمأنينة، وما تكلف من الإنسان شيء. كم يعني الوقت الذي تستغرقه الصلوات الخمس؟ ما تجي ساعة من 24 ساعة، ساعة واحدة من 24 ساعة، هذا إذا يعني بالغنا، ساعة من 24 ساعة. طيب أكيد هو يلهو ويلعب وينام وعنده أيضا الدنيا، يركض ويلهث وراء الدنيا. طيب لماذا أمر الله عز وجل قصر به في مثل هذه الحالة؟ عموما الفاضلة رمضان على الأبواب، وفرصة لك وله، فرصة لك أن تعظينه وتذكرينه، فرصة له أن يستمع إلى الموعظة وأن يقول سمعا وطاعة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تأخذ العزة بالإثم ولا يعني يطيع الشيطان، لأن الشيطان الآن هو الذي يأمره بهذا، يأمره بأن يترك الصلوات ويأتي فقط لرمضان، يعتقد بأنه خلاص والله إذا صلى في رمضان كفر الله عز وجل عنه بقية شهور العام، وهذا حقيقة فهم مغلوط. فعليه أن يراجع نفسه ويشوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بالعكس، بل يعني رمضان كل سنة سبحان الله العظيم يأخذ معه يعني عدد كبير من المهتدين إلى الصلاة. في أناس ما يصلون أو صلاتهم ضعيف، لما يدخل رمضان يواظبون ويحرصون على الصلوات ويقومون الليل صلاة التراويح أو قيام الليل، سبحان الله تتعلق قلوبهم بالصلاة ويستمرون مع يعني قافلة المصلين. صلى الله تعالى أن يفتح على قلبه. الأخ ياسين من فرنسا يقول والدتي ترى أشياء في المنزل وأحيانا تشعر نفسها مرتفعة، أختي تسمع شخص يأكل في المطبخ، هذا المنزل الثاني الذي يحدث معها هذا الأمر، ما تفسير ذلك؟ ياسين من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعيذكم من شر الشيطان وشركه وإحزانه وتوهينه. واضح هذه من الشيطان، فاحتمال يعني أن يكون البيت الأول مسكون من الجن، واحتمال أن يكون البيت الثاني أيضا مسكون من الجن، هذا الاحتمال الأول. ولذلك قد يوجد من البيوت من هي مسكونة بالجن. طيب ما العلاج، ما العمل؟ سأذكره بعد قليل. الأمر الثاني، قد يكون مع الوالدة أو مع أختك يعني جن مؤذي، يعني يسمعهم الأصوات، مثلا يقوم بأعمال وحركات مثل ارتفاع الوالدة، وهذا موجود، لأن الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يقول جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهو قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه الأشياء يا أخي الفاضل اللي هي خالفت الناموس اللي عليه الناس، هذا أمر غير طبيعي في دنيا الناس، فيكون السبب ما هو؟ الجن. يعني ارتفاع الإنسان وهو نائم عن السرير بهذه الطريقة هذا الجن يرفعه، سماع أصوات أو أكل في المطبخ وليس فيه أحد هذا أكيد من الجن، ما دام أنه ليس هناك آلة مثلا تشتغل، لا تلفاز ولا جهاز آخر، وإنما هكذا وهي، هذا من الجن. طيب ما العمل في كلا الحالتين؟ أولا الإكثار من سورة البقرة، الإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت يوميا، بالنسبة لحالتكم يوميا الوالدة تقرأ والأخت تقرأ باستمرار. الأمر الثاني تطهير البيت وتنظيفه مما قد يكون سبب من أسباب طرد الملائكة وجلب الشياطين، كالصور والتماثيل والكلاب، هذا إذا وجدت. وأعتقد بأنكم يعني أهل بيتي صلاح ما أعتقد عندكم هذا الشيء، لكن طيب أنكم تفعلون هذا الأمر. المسألة الأخرى قراءة القرآن ليس البقرة فقط على الدوام والاستمرار، فإن خرجتم ولا تعبتم ولا شيء شغلوا الحمد لله المحطات هذه أو الأقراص المدمجة أو الحسابات الموجودة الآن، المنصات اللي في الإلكترونية هذه على الدوام والاستمرار. المسألة الرابعة تطهير البيت وتنظيفه باستمرار والحرص على أن يكون البيت نظيف. المسألة الخامسة كثرة ذكر الله عز وجل عند دخول المرحاض وعند الأكل وعند الشرب وعند النوم وباستمرار، وبإذن الله ستجدون بعد وقت قصير وقريب ينتهي عنكم هذا الأمر. يا ياسين بارك الله فيكم. آية من العراق تقول: أنا أعاني مشقة كبيرة في الوضوء، استغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة، شاهدت فيديوهات يعني لكم ولآخرين، أحاول أن أكون مثل ما تذكرون وكذا، لكن ما زلت وأنا عندي قولون، أدخل الخلاء أحيانا ما يقارب 10 دقائق إلى آخر ما ذكرت. تقول: ما الحل؟ أختي آية من العراق بارك الله فيك، الحل في والنصيحة في الجواب الذي رأيتيه واستمعتي إليه، ما في جديد. يعني قدمنا نصائح وتوجيهات، وكثير من المشايخ وطلبة العلم بارك الله فيهم قدموا نصائح وتوجيهات وأيضا تجارب كثيرة. أختي الفاضلة، أنت فقط تحتاجين إلى عزيمة، كن عندك عزيمة وقوة وقدرة على كسر هذا الحاجز فقط. أنت الآن تشبعت بالنصائح، أصبح عندك ما شاء الله مستودع نصائح ها وتوجيهات، أخذت من البرنامج وأخذت من آخرين واستوعبت هذا الأمر، فقط عندك أنك تكسرين هذا الحاجز، تقدمين فقط. ما عندي جواب إلا هذا. أسأل الله تعالى من عليك بالشفاء والعافية، أكثر من الدعاء، ارقي نفسك أيضا، ها ستجدين بإذن الله الفرج قريب بحول الله. أسماء أحمد من مصر تقول: أعطيت أخي مبلغ من المال ليعطيه رجل لأجل أن يشتغل بالفلوس، وأنا أخذ نسبة من الأرباح، الرجل ماطل ولم يدفع شيء، فاتفقت أنا وأخي أن يبيع لي شقته مقابل هذا المبلغ، ويأخذ هو المبلغ أو أرباحه من الرجل، وأتممنا البيع بورق وعقود، وأخذت الشقة وسكنت فيها، وتحصل أخي على نصف المبلغ من الرجل، ثم هرب الرجل بباقي الفلوس، فهل علي شيء لأخي لأنه يطالبني بتعويض الخسارة؟ أختي أسماء من مصر بارك الله فيك، لابد حقيقة من أن أذكر لك ترتيب المسألة حتى تستوعبينها وتعلمين في النهاية بأن لأخيك الحق، ها أخوك له الحق، يعني أعطيك النتيجة الآن، لكن لازم أرتب لك هذا الأمر. أنت الآن أعطيتي أخاك مبلغ مال يعطيه لرجل يشتغل فيه بالتجارة، هذه يسمونها مضاربة. المضاربة ما يشترط فيها الربح يا أختي الفاضلة، المضاربة معرضة للربح والخسارة، فالربح بين الشريكين والخسارة على رأس المال، الوضيعة يسميها الفقهاء الوضيعة، واضح؟ ها؟ الآن أنت دخلت في شراكة، أنت الآن عندك استعداد كامل للربح والخسارة، قدر الله أنك تخسرين، قدر الله أنك تخسرين، هذا الرجل قد يكون خسر بسبب السوق، وقد يكون نصاب، وقد يكون كذا، الله أعلم، لكن يظهر أنه خسر من جملة من يخسر في السوق. الأمر الثاني، أنت دخلت في بيعة جديدة غير هذه، قلت لأخيك يعني أشتري منك الشقة بالدين، والدين هذا تأخذه من المبلغ الموجود عند هذا الرجل، فوافق الرجل، أخاك وافق وكتب، وافق أخوك وكتب العقد وسلمك الشقة، إذن هذه عقد جديد، عقد جديد، أنت ما سلمتيه المبلغ نقد يسمونه الكاش، لا قلتي له أحلتي إحالة يسمونه الحوالة على ما في ذمة هذا الرجل، فقبل الحوالة أخذ نصف المبلغ، باقي نصف المبلغ على من؟ عليك أنت. لماذا؟ لأنه أرجع للمسألة الأولى، أنك أنت دخلت في مضاربة، ولا يجوز لك أن تشترطي رأس المال أو الربح الدائم مثلا، قدر الله عز وجل، الآن انتهى الأمر. إذا أخوك الآن يطالبك بالنصف الباقي، نعم له الحق، يبقى المسألة الثالثة، أنت تطالبين هذا الرجل يعني تلاحقينه إذا كان نصابا عن طريق القضاء عن طريق الجهات المختصة، أو تطلبين منه إذا كان هو فرط في قضية الشركة بحيث أنه اشتغل بغير المنتجات اللي أنتم اتفقتم عليها، اتفقتم يشتغل بالقماش راح يشتغل بالإسمنت مثلا، يعني قصدي أنك تفتحين ملف حول هذه القضية، ممكن تسترجعين ما خسرتيه. واعلمي يا أختي الفاضلة أن الخسارة في الدين، الخسارة في الدين، أما الدنيا فأصلا هي زائلة. وقد يعني يقدر الله عز وجل على الشخص خسارة في ماله تكفيرا لسيئاته وحطا لخطيئاته ورفعا لدرجاته، أو اختبار له في قضية الصبر. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل عن الرجوع في المسامحة، تقول يعني إذا كان شخص يعني الطرف الثاني ظلمني جدا ثم عفوت عنه لوجه الله تعالى ثم بعد ذلك رجعت في عفوي، هل يجوز؟ دعوت ربي أن يأخذ حقي في الدنيا والآخر. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان الذي يعفو، يعفو في مقابل ماذا؟ في مقابل مظلمة. يعني ما يجي شخص الآن يقول عفوت عن شخص ما بينه وبينه مشكلة. العفو يصدر من إنسان ظلم، يعني بمعنى أن شخص اعتدى عليك بمثلا بأخذ مالك، بقذفك في عرضك إن شاء الله الفال بعيد، بمثلا الضرب مثلا، بأي شيء من أنواع المظالم مثل ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمفلس يوم القيامة. لذلك الشريعة دعت إلى العفو، العفو ينتج عن مظلمة حصلت ويقوم الشخص فيعفو. لهذا قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه. ولذلك الإنسان اللي تعرض لمظلمة ثم عفا أجره على الله سبحانه وتعالى، يعني هذا العفو يدل على طيب قلبه وعلى شفافية روحه وعلى أن نفسه سماوية علوية تريد الله والدار الآخرة، ها؟ لهذا هو جعل نفسه مثل ما يقولون وصبر لأجل أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. لهذا العفو ليس مجاني، العفو له مقابل، العفو فيه رفعة الدرجات، العفو فيه علو المنازل، العفو فيه تعظيم الحسنات، العفو فيه تكفير السيئات وحط الخطيئات، العفو أيضا دواء للقلب وانشراح للصدر، لأن الإنسان الذي يعفو هذا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه الذي يدفعه دفعا إلى ماذا؟ إلى عدم العفو. ولهذا أختي الفاضلة أنت والله تعالى أعلم عفوت عن مظلمة حصلت ثم جاءك الشيطان وذكرك بالموقف وصور لك الموقف ولماذا تعفين ولماذا تتنازلين وكذا، ها؟ جاءك الشيطان فرجعت تنقضين هذا العفو بعدم المسامحة وتدعين الله أن ينتقم منه في الدنيا والآخرة، ما يصلح يا أختي الفاضل. الساقط لا يعود كما يقول العلماء، الساقط لا يعود. يعني الآن شخص مثلا بينك وبينه قرض ثم عفوت، يعني قلت له مسامح أنت في القرض ترجعين تطالبينه؟ ما كيف تطالبين؟ أنت عفوت عنه. كذلك هذا الشخص اللي حصل بينك وبينه مرض ثم قلت له سامحتك دنيا وآخرة، ها؟ عفى الله عنه، تجيني الآن تقول لا أنا ما سامحتك، ما يصلح. لا تخربين على نفسك في من حيث الأجر والثواب، أنت الحمد لله يعني تريدين الثواب من الله والأجر، ليش تخربين على نفسك؟ ولماذا تنقضين الشيء الذي أنت أبرمتيه مع ربك سبحانه وتعالى؟ استمري على العفو والحمد لله، ومن البداية إذا ما تبغين تعفين لا تعفين من البداية وقول يا رب خذ لي حق، أما تعفين وتتراجعين هذا الدلالة على أن إبليس دخل في الموضوع، إبليس دخل الآن بيحرضك ويحاول يستدعي صور ماضية مؤلمة، يقول ها هذا الإنسان يعفو عنه وصدقت إبليس، لا ما يصلح، توبي إلى الله واستغفري وقول يا رب اغفر لي ولها أو اغفر لي وله، واحرصي بارك الله فيك على أن يكون عندك طلب الثواب من الله عز وجل. أنت لا تعتقد، أكرر، لا تعتقدين بأن هذا خلاص يعني هو أنت عفوت عنه خلاص ما كان في شيء، لا لا، في أشياء لك أنت، أشياء عظيمة جدا تجدين بركتها في حياتك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أم ألينا من أمريكا تسأل تقول: ما حكم أن يقرأ كلمة الصراط بالزراط المستقيم؟ أختي أم ألينا من أمريكا بارك الله فيك، عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة بأن القراءات المتواترة هذه يجوز القراءة بها في الصلاة، ومن جملة القراءات قراءة اهدنا الصراط المستقيم، قراءة حمزة، وهي قراءة صحيحة، قراءة صحيحة، اهدنا الصراط المستقيم. وإن كان العلماء يقول ينبغي الإشمام بها فتكون بين السين والصاد، لذلك أخت الفاضلة قراءة صحيحة. لكن أنا أنبه إلى موضوع، وهو أن بعض أئمة المساجد بارك الله فيهم من أهل القراءات ما شاء الله مبارك، الإشكال عندهم عدم مراعاة المكان وعدم الانتباه إلى بعض الأحكام. أما عدم مراعاة المكان فيأتون إلى بلد أو مدينة ما يعرفون إلا قراءة حفص، أو ما يعرفون إلا قراءة مثلا ورش أو قالون أو مثلا بعض القراءات، فيذهبون ويأتون بقراءة جديدة. العوام ما تحتمل ذلك، العوام ما يحتملون هذه القراءات، حتى بعضهم يقول خير هذا يقرأ قرآن ولا يقرأ كذا، وموجود عند العوام يستنكرون هذا الشيء. ولذلك من الفقه والحكمة أن الإمام الذي عنده قراءات يقرأ بقراءة أهل البلد، ما في داعي. إذا جلس يدرس الناس ويعلم الناس نعم هذا تعليم وتدريس، أما هذا قد يحدث فتنة. الشيء الآخر، بعض الأئمة ينوع في الركعة الواحد، يعني يقرأ الفاتحة بقراءة ويقرأ ما بعدها بقراءة، هذا وإن كان من حيث الصحة تصح الصلاة لكن ما ينبغي أيضا، هذا يثير يعني. بل بعض الناس الآن يقرأ في السورة الواحدة مثلا يقرأ أكثر من قراءة في السورة الواحد، ينوع ويشكر ويأتي هنا وهنا. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، المسألة ليست استعراض لأمام الناس أو يعني كذا، لا، الإنسان يعني في التعليم والتدريس والجلوس للناس في حلقات العلم نعم درس بالقراءات كلها، فالصلاة لا انتبه، لأن أحيانا تحدث فتنة ها. وإذا أبى الإمام يعلم الجماعة يقرأ عليهم بعد الصلاة، يقول: يا أخواني ترى أنا ممن يقرأ القراءة الفلانية، ولذلك أنا راعيت جانب القراءة عندكم، فأنا أقرأ بهذا، سامحوني أحيانا ممكن أقرأ ويبشركم قراءات صحيحة، يطمئن الناس ها ويرتاحوا، ما يصير هناك بلبلة ولا يصير هناك مثلا إشكال. بارك الله فيك. عز الدين من الجزائر يقول: قمت الصباح وصليت جميع الصلوات في أوقاتها، ولما نزعت ثيابي قبل العصر وجدت آثار بقعة في ملابسي الداخلية، هل يجب علي الغسل وإعادة الصلوات؟ يا عز الدين من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، ماذا تقصد بالبقعة؟ إذا كنت تقصد أكرمكم الله وأجلكم يعني قطرة بول أو مذي أو ودي، صلواتك صحيحة ولله الحمد والمنة، صلواتك الماضية صحيحة، لأن القاعدة الشرعية أن من اكتشف النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة. طيب ما الواجب؟ تغسل هذا المكان وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا قصدت المني الذي منه الولد وأنت تأكدت بأن هذا مني واحتلمت في الليل وكذا، فيلزمك أن تغتسل وأن تعيد الصلوات التي مضت. لماذا؟ لأنك ما صليت على طهارة. أما الحالة الأولى التي ذكرتها فهي نجاسة، وفي فرق بين من اكتشف أنه كان عليه نجاسة وبين من اكتشف أنه كان على غير طهارة. فالأولى لا يضر الصلاة ما دام أنه ما علم بها إلا بعد الصلاة، والثانية لا بد من الاغتسال وإعادة جميع الصلوات. الأخت أمت الله من عمان تقول: يا شيخ، زوجي لا يهتم لصلاة الجماعة، نادرا يصليها خاصة صلاة الفجر، مع أنه إنسان عاقل ومتعلم، وإذا تكلمت معه يقول الحمد لله نصلي ما كفرنا، تعبت معه. أختي أمت الله من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأن يهديه. الصلاة أختي الفاضلة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك فرضها الله عز وجل وأوجبها في أول الأمر 50 صلاة، ثم الله تعالى رحم هذه الأمة فجعل 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. جميع الأنبياء أتوا بالصلاة، لماذا؟ لأن الصلة بين العبد وبين ربه. ومما يدل على عظم الصلاة، عظم شأن الصلاة، أن الله تعالى شرع وفرض الأحكام عن طريق جبريل، إلا الصلاة في ليلة المعراج فرضت عليه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربه كفاحا ولذلك سمعه وفرض عليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم الصلاة وشأن الصلاة. الصلاة كلها خير، صلاة بركة، صلاة جنة، صلاة رحمة من الله عز وجل. لذلك قضية يعني المفترض على زوجك، بدل ما يقول لك كفرنا مثلا، يقول جزاك الله خير يا أمة الله، بارك الله فيك، ذكرتيني، وصلى الله تعالى أن يهدينا، بدل ما يروح يقول نحن ما كفرنا. إيش الكلام هذا؟ الله عز وجل يعني أمر المؤمن بأن يخضع للحق وأن يستكين للحق. الحمد لله أنت ما أمرتي بمعصية، قلت لي يا أبو فلان يعني صلي، ليش لماذا تتخلف عن صلاة الفجر؟ لماذا تتخلف عن صلاة الجماعة اللي الله عز وجل شرع لها المساجد في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال؟ رجال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما قساة القلوب إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المصير. فلذلك أخت الفاضل أنت على خير على خير، وذكري وعلمي لكن برفق ولين، قولي له: والله يا أبو فلان أنا ما أريد منك إلا ما أريد لك إلا الخير، أنا ما أريد منك شيء. أنا لما أقول لك يا أبو فلان صلي، ما أطلب منك أنك تعطيني ريالات ولا دراهم، أنا أقول لك صلي لله، أنا أخاف عليك لأني أحبك وأخاف عليك وأشوف الناس كلها تصلي إلا أنت، لماذا؟ هذا الكلام الطيب، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من بلجيكا بارك الله فيه يقول بخصوص التوازن بين إنفاق المال كله في سبيل الله اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لبلال عندما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد عنده التمر وأمره أن يتصدق بالتمر. من الجهة الأخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك بأن يمسك بعض ماله ولا ينفق كله، عندما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بمحصول ماله تكفيرا لتأخري عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما هو التوازن بينهم؟ أخوي عبد الله من بلجيكا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال ودين التوازن في كل شيء، سبحان الله العظيم. يعني من تأمل نصوص الشريعة وجد بأن هذه النصوص ولله الحمد تدعو إلى التوازن والاعتدال في كل شيء، فهناك تناغم بين الروح والجسد وبين الأمور الروحية والأمور المادية، وشيء عجيب سبحان الله. هذا لمن أعطي فهما. لما نأتي إلى قضية المال، الشريعة الإسلامية ما حرمت التجارة ولا حرمت جمع المال، بل دعت إلى ذلك. يقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لاحظ، قدم التجارة على قضية الجهاد في سبيل الله. المال في الإسلام يمثل قيمة عظيمة، ولذلك من الضروريات 5 التي أوجبت الشريعة المحافظة عليها المال، من حيث الوجود ومن حيث العدم، من حيث الوجود ومن حيث العدم. لذلك لما نأتي إلى قضية المال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض مسألة التسول واستعمال الكدية في جمع المال، وإنما يدعو إلى العمل، يدعو إلى العمل، يدعو إلى أن الإنسان يكون لديه حرفة أو صنعة أو مهنة. والنصوص في هذا كثيرة، لا يعني يحتمل المقام الإشارة إليها، هي كثيرة موجودة في دواوين السنة النبوية. لكن قضية المال، الشريعة جاءت فبينت بأن الإنسان ينبغي له أن يسعى في طلب المال حتى لو كان غنيا، لكن لا بد أن يعلم بأن هناك حقوق، حق لله عز وجل في الزكاة، فمن أدى زكاة ماله فالباقي ليس بكنز. يعني الزكاة المعروفة في الأصناف المعروفة وتطلب في كتب الفروع في كتاب الزكاة. الثاني، الحقوق الإنسان، حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق حتى البهائم اللي عنده في البيت أو في الحظيرة مثلا، ما دام يملكها لها حق عليه بأن ينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويحافظ عليه. هذه حقوق، هذه حقوق، بارك الله فيك. في نظرة أخرى الشريعة نظرت إلى قوة الإيمان واحتمال الإنسان البذل والإنفاق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجر معروف، حتى قبل الإسلام هو تاجر. أبو بكر الصديق لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق. لهذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق، فأنفق أبو بكر جميع ماله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال له لماذا أنفقت جميع المال، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن أبا بكر يحتمل هذا الشيء. لما جاء عمر بنصف ماله قال ماذا أبقيت لهم يا عمر؟ قال أبقيت لهم النصف. لاحظ هناك من الصحابة، كان شخص رجل من الصحابة عنده 6 أعبد فأعتقهم قبل وفاته جميعا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام غضب، فأعتق 2 اللي يمثلون الثلث ورد الباقي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يعمد إلى ماله فينفقه ثم يجلس يتكفف الناس، يسأل الناس يتكفف الناس، يعني يمد كف يده. فلذلك أخي الفاضل، يعني مثلا المفتي يأتيه شخص يقول والله أنا أريد أن أنفق جميع مال، إذا كان يعرفه ويعرف قوة إيمانه وصبره واحتماله وقدرة اكتسابه أيضا، ممكن يقول أنفق جميع مالك. أحيانا المفتي يقول لا، يقول لشخص لا ما يجوز لك، أخرج الثلث أو الربع أو العشر مثلا، ما يسمع. لماذا؟ لعلمه بأن هذا الشخص تبين من حاله، أو معرفته به مثلا، أو ظهرت علامات تدل على أن هذا لو أنفق ماله كله افتقر وجلس يتكفف الناس وربما أضر بأولاده. هذه العملية، عملية الموازنة. بارك الله فيك ورضي عنك يا أخي الفاضل. عائشة من الجزائر تقول تقدم لي شخص قبل 2 أحسبه على خير والله حسيبه، رفضته لظروف اجتماعية، عاد لوالدي مرة ثانية، رفضته بسبب أن العمر الذي بيني وبين 16 سنة وأنا لا أريد أن أعيش في بلدتي هذه، لأنها فعلا بلدة سيئة ومنتشر فيها منكرات كثيرة، لكن أنا في قرارة نفسي أريد القبول. سؤال هو أنني دعوت الله كثيرا ودعوته أن يبين لي الأمر، ولضعفي طلبت من الله عز وجل أن يدلني بمنام، وفعلا شهدت منام بخصوصه، فهل دعائي فيه تعدي على الله؟ وهل يمكن أن أبني على المنام أو مجرد يعني وسوسة وهذا الرجل يريد العودة؟ أختي عائشة من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. أختي الفاضلة، يعني أن لاحظت من خلال سؤالك وذكرك بعض الأشياء أن لديك نوع من المبالغة في قضية الاختيار، وأيضا المبالغة في مسألة الحكم على البلدة بأنها بلدة منكرات وفواحش وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، أولا لا شك بأن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، ومن تزوج فقد أكمل نصف دينه، فعليه أن يتقي الله في النصف الثاني. وهذا الشاب الذي تقدم لخطبتك، ما دام أنه على عقيدة سليمة ومنهاج سليم وأخلاق طيبة وعلى دين كما شرحت أنت في رسالتك، أنا أعتبر هذه فرصة لك لا تفوتينها. أنت ما تحتاجين إلى رؤى ومنامات، أنت تحتاجين إلى استخارة واستشارة. الاستشارة استشرتيني الآن أنا، وأكيد استشرتي والديك، أنا أقول لك اقدمي. الاستخارة تستخيرين الله عز وجل قبل أن يأتي موعد الرجل، لما يقولون والله الرجل الآن سيزوركم اليوم بعد صلاة المغرب، استخير الله، صلي 2 من دون الفريضة طبعا، صلاة سنة، ثم ادعي الله عز وجل بدعاء الاستخارة، حديث جابر بن عبد الله، اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بعلم بقدرتك إلى آخر، واضح؟ فالحمد لله. أما تقول يا رب أريني رؤيا، ها أنت اشترطت على الله شيء ما له داعي. قد يدخل الشيطان أخت الفاضلة ها فيريك حلم على أنه رؤيا، يفسد ما أنت متجهة إليه. الشيء الآخر يعني إذا كان أنت وأمثالك من الطيبات يخرجون من هذه البلدة اللي تقولين طبعا، وأنا لا أتصور أن بلدة كلها منكرات وفواحش وفسق كما ذكرتي، لا ما ليس هذا معقولا. إذا أنت والأخيار خرجتم من هذه البلدة، من للناس؟ من يعظ الناس؟ من يذكر الناس؟ ها؟ فلذلك بارك الله فيك، وجود الصالحين في مثل هذه البلاد يعني قد يكون سبب في بقائها. ها؟ ما تخرب بلدة السوء، هذا إذا قلنا فعلا أن بلدة سوء. فأنا أنصحك بنصيحتين، النصيحة الأولى تقبلين بهذا الشاب والحمد لله، والنصيحة الثانية تبقين وتدعين إلى الله عز وجل يعني من خلال ما توفر لديك من إمكانات وقدرات. بارك الله فيك. أم قيس من ليبيا تسأل تقول: ما حكم قراءة الورد اليومي للحائض؟ يجوز يا أم قيس من ليبيا للمرأة الحائض أن تقرأ الورد اليومي. بالنسبة للأذكار والآيات التي هي من الآيات التي هي في الورد اليومي، مثلا إذا قصدت الأذكار هذا لا حرج، يبقى قراءة القرآن بالاتفاق ما يجوز مس المصحف. وأما قراءة القرآن من دون مس مثلا فهذه مسألة خلافية معروفة بين الفقهاء، الراجح بأنه ما دام عندك ورد يومي لا حرج في ذلك من دون مس. أم رقية من الجزائر تسأل تقول: هل المفطر في رمضان بعذر طبي تشمله فضائل الأعمال الأخرى مثل التراويح وأجر العتق من النار، أم أن أجرها للصائم فقط؟ أختي أم رقية من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي أفطر في رمضان بعذر شرعي فإن جميع الأعمال التي يقوم بها يؤجر عليها كما يؤجر الصائم ولله الحمد والمنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لذلك الإنسان المريض مثلا اللي ما يستطيع الصيام يصلي التراويح ويذكر الله ويدعو ويتصدق ويحرص على صلاة الجماعة إذا أمكنه ذلك، ويحرص على أن يعني يصلي مع الإمام ويسلم معه ولا ينصرف إذا استطاع ذلك، وإن لم يستطع بحيث أنه كان في السنوات الماضية صلي التراويح السنة هذه ما استطاع كتب الله له الأجر، هذا فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا نعمة من نعم الله على أهل الإسلام أن الله تعالى يكتب لهم أجر الأعمال الصالحة التي عجزوا عن القيام بها بسبب المرض. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو زيد من الأردن يقول بأنه يعاني من ابتلاء بالرزق بعدما يقول: كنت تاجرا ووضع المالي ممتاز، ذهبت الأموال وذهب عني الأهل والأحباب وتخلى عني القريب والبعيد وغلقت الأبواب في وجهي وتقطعت بي السبل ولم أترك سببا إلا أخذت به. ورسالة الأخ أبو زيد طويلة جدا، يعني يقول بأنه تعرض لي أزمات ومشاكل وإحباط، ويقول أريد يعني نصيحة تشد من عضدي ويعني أتغلى فيها على معاناتي. يا أبا زيد من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل، إذا أردت أن أختصر لك الموعظة فإن أعظم الخسارة خسارة الدين إذا ذهب الإيمان، والله إن أعظم الخسارات. أما الدنيا فأصلا هذه الدنيا محل أعراض وأمراض ومحل يعني خسارة ومحل آلام وأوجاع، الدنيا هذه طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. أهم شيء يا أبو زيد الإيمان، كيف إيمانك؟ كيف إسلامك؟ كيف يقينك بربك؟ والله هذا هو الفوز العظيم، والله هذا الفوز العظيم. أما قضية الدنيا، أنت يا أبو زيد سمعت أحد من أرباب الأموال هؤلاء اللي يملكون إمبراطوريات مالية أخذوا شيء من أموالهم إلى القبر؟ سمعت بأحد؟ ما سمعنا بها، ما سمعنا بأن مليونير أخذ فلوسه معه أو وضعت نقوده معه، ما فيه. لذلك يا أخي الفاضل خسارة، خسارة الإيمان، خسارة الدين، خسارة اليقين برب العالمين. أما هذه فهذه من جملة الابتلاءات، واحمد الله واشكر الله أن ما جعل بلواك في دينك وإيمانك، جعلها في مالك، جعلها في مالك. الأمر الآخر، أصلا هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. الآن أنت تقرأ القرآن أكيد، جيب لي نبي من الأنبياء مبتلي، جيب لي نبي من الأنبياء مبتلي. جميع الأنبياء الذين هم صفوة البشر، خلاصة البشر، وهم أشرف البشر، ها، ابتلاهم الله عز وجل، ابتلوا ابتلاءات عظيمة، ابتلوا ابتلاءات عظيمة. داود وهو نبي ملك ومع ذلك فتن، فتن داود عليه السلام، ما في نبي، أو أشرفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تعرض النبي عليه الصلاة والسلام في مسيرة دعوته وتبليغ رسالة ربه؟ تعرض لأصناف الابتلاءات. أعتقد ما بقي يعني شيء من الأذية إلا وألحقوه بالنبي عليه الصلاة والسلام. صبر، صبر عظيم، واجه مواجهة عنيفة، معارضة قاسية يعني تجرد فيها عن الإنسانية، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بارك الله فيك، لابد أن تفسر هذا الشيء الذي تعرضت له تفسير إيماني، لا تفسير طيني سفلي، ها؟ تفسير من يظن بأنه مخلد في هذه الدنيا وباق إلى يوم القيامة، لا، تفسير إيماني. هذه دنيا يا أخي الفاضل تزول، هذه عرض يعرض ويزول. لذلك يا أخي الفاضل ربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى يبتلي، وابتلاءات الله عز وجل إنما هي لمن أحب، ها، لمن أحب. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ها، وإن المؤمن سبحان الله يعني حاله مع البلوى عجيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا يعني هو قائم وسائر بين مقامين من مقامات العبودية العظيمة، شكر هنا وصبر هناك، فكن على هذا الدرب يا أخي الفاضل. وبعدين سبحان الله، يقول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعتقد يعني مثال بسيط، أنت الآن الله عز وجل كشف لك من حولك يا أبو زيد، ها أبو زيد، الله عز وجل كشف لك من حولك. أنت ذكرت في رسالتك بأنك تخلى عنك القريب والبعيد، إذن كشفوا، كانت صحبتهم وقرابتهم مغشوشة كاذبة مزيفة، جاب الله عز وجل هذه الفتنة بالنسبة لك والابتلاء فكشفهم على حقيقتهم. وأكيد هناك أناس وقفوا معك، ليس معقول أن الجميع يتخلى عنك. في أناس هؤلاء الذهب الخالص، هذا الأصفياء الأنقياء اللي وقفوا معك في أزمتك، أكيد واسوك، أكيد يعني قالوا لك كلام يشرح صدرك نوعا ما، هؤلاء هم الأصدقاء الحقيقيون، فلذلك كشفوا أمامك. هذه ترى من 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 فوائد الابتلاءات أنها تكشف لك الذين حولك، لأن الناس للأسف الشديد لما يجتمعون حول الشخص يجتمعون حوله خاصة من أرباب الدنيا لأجل ماله أو جاهه أو منصبه مثلا، بمجرد أن يذهب المال ينفضون من حوله، بمجرد أن يذهب المنصب والمال، عفوا المنصب والمكانة، ينفضون من حوله. ها، لماذا؟ لأن أهل دنيا، أهل دنيا ما أتوه لله عز وجل. فأنت الحمد لله أنت الآن انكشفت عندك الحقائق والأمور، فاحمد الله عز وجل ولا تيأس، حاول أن تستشرف المستقبل بأمل وبتقوى، وقل يا رب اجعل هذا الابتلاء تكفير لسيئاته وليس عقوبة، قل يا رب اجعلها تكفير لسيئاته ورفع في درجاته ولا تجعل عقوبة. هذا الذي يعني أستطيع أن أقوله لك، والحمد لله ما دمت يعني في صحة وعافية يعني تشتغل من جديد وتعمل وتستعين بالله عز وجل، واعلم بأن الأمر كلها خير، كلها خير، دائما اعلم بأن ما اختاره الله لك خير لك، ولن تعرف حقيقة هذا الأمر يعني على الحقيقة إن فاتتك في الدنيا، إن فاتك في الدنيا معرفة هذا الشيء ستجده يوم القيامة. بارك الله فيك. سليم عبد الله من تشاد يسأل يقول: أرى في بلادنا بعض الناس إذا دخل المسجد أخرج الواحد منهم السواك وتسوك في المسجد، ما حكم ذلك؟ سليم عبد الله من تشاد بارك الله فيك، بالنسبة للسواك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسواك مرضاة للرب ومطهرة للفم، وهي سنة دائمة يتأكد في 5 أحوال: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم، وعند القيام من الليل. هذه 5 ثبتت يتأكد فيها السواك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. الحديث الآخر: عند كل صلاة. الحديث الآخر: عند كل صلاة. والعندية هذه تعني القرب. وبعض العلماء، طبعا هي مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقولون بأنه يكفي في الوضوء، لأن الوضوء يستعد فيه الإنسان للصلاة، فيستاك في مثل هذا الوقت مثلا يكفي. وبعض العلماء قالوا لا، يعني عند الصلاة، يعني عندما يريد الصلاة، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وضع الملك فمه في فم المصلي أو القارئ. وبعض العلماء قالوا يستاك قبل دخول المسجد، لأنه في من الفقهاء، وهذا عندكم مذهب من المذاهب الفقهية، يرون كراهية ذلك. لماذا؟ قالوا لأنهم يقولون بأن السواك للتنظيف وليس للتعبد المحض، يعني المحض للتنظيف، فيقول ما يليق أن تنظف الأوساخ في المسجد، ولذلك يكرهونه. لكن عموما الحمد لله ما دام أن المستاك يضبط سواكه ولا يلفظ آثار السواك من فمه، ما في بأس. أهم شيء لا يلفظ هذا الآثار في المسجد، ممكن يضعها في منديل مثلا أو لا يظهر شيء، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. أسماء من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: ذكرت حقيقة، تقول بأن يعني ما حكم حق الأبناء في أموال والدهم؟ تقول: نحن يعني إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء. تقول: أنا وأخي أشقاء والوالدين مطلقين من نحن صغار، الأم تزوجت والأب تزوج، الأب متزوج وعايش مع زوجته وأولاده في بيتهم الخاص، لكن نحن عزاب ما تزوجنا بعد وما زلنا في سجل الأب، فأسأل أن بالنسبة لأبنائه وبناته من زوجته لهم الحق في كل ما يملك من ماله وأراضي ومواشي، إلى آخر ما ذكرت في رسالتها الطويلة. أختي أسماء من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة وكل امرأة لديها أولاد، فالجميع يشترك في مال الوالد، فإذا كان في الحياة يريد أن يهب بعض أولاده، يجب عليه أن يعمم الجميع وأن يعدل بين الجميع، ولا يخص أولاد امرأة دون أولاد المرأة الأخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما بعد الوفاة فيشترك الجميع في أمواله، بالنسبة للنساء لهن الثمن يشتركن في الثمن، وبالنسبة للأولاد من كل امرأة يتساوون، وذلك في يكون عفوا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأولاد العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى يشتركون في مال والده، ولا يجوز للوالد في حياته أن يخص أولاد امرأته الأخيرة ويترك أولاد امرأته الأولى، هذا حرام ولا يجوز، وسيسأله الله عز وجل، هذا من ناحية الهبات. أما بعد الوفاة فالجميع يشترك في هذا. كذلك النفقة، إذا كان ينفق على أولاده من الزوجة الثانية، يجب عليه أن ينفق على أولاده من الزوجة الأولى إذا كانوا فعلا في سن وجوب النفقة عليه. بارك الله فيكم. الأخ حسن من السعودية يسأل يقول: ما حكم تفعيل أرباح اليوتيوب القادمة من الإعلانات التي فيها معازف ونساء متبرجات؟ حسن من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة تأملتها، ولذلك تقسيم الجواب يكون كالتالي: أولا، بالنسبة للمقاطع المشتملة على أشياء نافعة ومفيدة، لا سيما إذا كانت شرعية، مثلا تستهدف الناس في قضية تعليمهم أحكام الدين وتحذيرهم من البدع والمخالفات، فهذه حلال ولله الحمد، ولا شيء فيها، ولا شيء فيها ما دام أنها لا تشتمل على شيء من المحذورات والمحظورات. الثانية بالنسبة للمقاطع المشتملة على أشياء محرمة مثل الصور الإباحية أو المقاطع والعياذ بالله التي فيها يعني أمور تتنافى مع الشريعة الإسلامية، فلا شك بأن هذه محرمة والكسب من ورائها حرام. يبقى المسألة الثالثة وهي المقاطع اللي في الأشياء، مثلا ترويج بضائع مباحة، أشياء يعني عادية مثلا لكنها تشتمل على إعلانات معازف أو يعني صور متبرجات، هذه الثالثة التي يمكن أن يكون البحث والحديث معها. فإذا كان الشخص يستطيع تعطيل خاصية الإعلانات هذه المشتملة على معازف أو المشتملة على صور محرمة، نعم يجوز له ذلك ما دام أنه يستطيع تعطيل هذه الخاصية. أما إذا كان لا يستطيع تعطيل هذه الخاصية وهو إذا نشرها سيراها يعني عدد كبير من الناس، فأنا أنصحه بالتورع والاحتياط، أن يتورع وأن يحتاط وأن يبتعد عن هذه الأشياء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن قد يقول شخص مثلا بأنه كان يستعمل هذه الأشياء استعمال مباح وسليم، ويعني أصبح يكتسب من ورائها، ولكن للأسف تطور الحال مع هذه الجهة فأصبحت يعني تضع خاصية الإعلان، ولا أستطيع حذف هذا الإعلان وهو محتاج ومضطر إلى مثل هذا الأمر، فيعني كما ذكرت قبل قليل الاحتياط تركه. لكن إذا كان هناك ضرورة وما أدري، لابد حقيقة من معرفة يعني الشخص وكلام الشخص وادعائه الضرورة، ممكن لكن يتصدق من هذا المال الذي يكتسبه من وراء هذه المنصات. بارك الله فيك. أمنية من العراق تقول: هل يجوز أن أدعي الله عز وجل يجمعني بشخص في الجنة ويكون لي زوجا فيها وإن كان متزوج غيري، وهل الفتاة غير المتزوجة عندما تموت وتدخل الجنة تختار زوجا لها، يعني أي شيء أو شخص تختاره إلى آخر ما ذكرت. أمنية من العراق بارك الله فيك أختي الفاضلة، إذا ضمنت الجنة نتحدث بعد ذلك، ها؟ إذا أنا وأنت ونحن ضمننا، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أختي الفاضل أنت تتحدثين عن شيء يعني ينبغي أنك تبتعدين، أنا أخشى أن يكون هذا من الاعتداء، أخشى أن يكون هذا من الاعتداء. أنت أهم شيء يعني أهم شيء تدخل الجنة، إذا دخلت الجنة خلاص فزت فوزا عظيما. أنت الآن جالسة تفكرين بأشياء يمكن في الجنة ما تساوي شيء أمام النعيم وأمام الطمأنينة التي ستحصلين عليها لما تدخلين الجنة. يوم القيامة يوم شديد ويوم عظيم، الناس ما يدرون، إما إلى جنة عالية أو إلى نار حامية نعوذ بالله. في أخت الفاضلة ما في داعي لي يعني التفكير بمثل هذه الأشياء، وأنا والله يعني في الجنة أريد فلان وما أريد فلان. في الجنة غير، الجنة كما قال تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاسأل الله الجنة، يعني اللي من الاعتداء مثل ما جاء في الحديث لما قال أحد أولاد الصحابة: اللهم ارزقني البيت الأبيض الذي عن يميني باب الجنة، أنكر عليه والده الصحابي، أنكر عليه. فلذلك سيقول: اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالزمي هذا بارك الله فيك. مريم من عمان تقول، يعني صديقتي تقول بأنه في نبي قال في أنه قوم يأتون من بعدنا يموتون في سن 30 سنة، هل هذا صحيح؟ أختي مريم من عمان بارك الله فيك، لا أعرف هذا الحديث في حدود اطلاعي وقراءتي، ما أعرف هذا الحديث أنه ثابت عن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، أما ما ذكرتي أنا لا أعرفه. بارك الله فيك. مي من أبو ظبي تقول عندي بنتين يعني فيهم قمل في رؤوسهم ما نفع العلاج بالأدوية، قرأت في كتاب الطب النبوي عن الحديث قال أمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، ما معنى الفرق؟ وأيضا يقولون منافع العسل للبدن والشعر المقمل. أختي مي من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عنه من الفرق، هذا أختي الفاضلة في كفارة المحظور من محظورات الإحرام، ما له علاقة. يعني أنت كانت تشيرين إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، يتناثر على وجهه، فقال لعل هوام رأسك يؤذيك، احلق رأسك، لأن المحرم ما يحلق رأسه، ما يحلق رأسه المحرم ما يحلق رأس، احلق رأسك. ويعني ذكر له الفدية، ومن جملتها الصدقة على 6 مساكين، والفرق هو 3 أصوع، الفرق اللي هو الإناء 3 أصوع، كل صاع 4 أمداد، الرجل المعتدل ممدودة غير مقبولة، فعندنا 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، يكون 6. هذه بالنسبة لي، هذه ما لها علاقة، هذه في الفدية. أما قضية علاج القمل، طبعا طبيا الآن أعتقد بأنه أفضل، يعني من حيث اليقين يعالج يعني بأدوية وكذا، وأيضا ما في مانع إذا كان والله ذكروا العسل، ما المانع؟ أنا ما أعرف هذا الشيء، لكن عموما الجواب على ما ذكرت من الفرق، هذا إناء فيه 3 أصوع، يشتمل على 3 أصوع، وكل صاع كل مسكين يعطى نصف صاع في كفارة أو في فدية محظورات الإحرام. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.